بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. المبحث السادس: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل. وهو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري خزرجي، ينسب إلى بني سلمة ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان أحد السبعين في العقبة مع الأنصار. شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخى الرسول بينه وبين الصحابي عبد الله بن مسعود، وكان معاذ من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، الجزء الرابع الصفحة 76 بعد 300 77 بعد 300. فبعد أن كتب الرسول الكريم كتابا بإقرار أهل اليمن على ما أسلموا عليه من أموالهم وأملاكهم، وجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم بشرائع الإسلام وسننه وقبض صدقاتهم وقتال الكفار. وقد أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم زعماء اليمن أن أمير رسله هو معاذ بن جبل، وأنه من صالح أهل ومن ذوي دينهم، فآمركم به خيرا فإنه منظور إليه. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقى غيلا العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر، وفي الحالم أو الحالمة دينارا أو عدله من المعافر، ولا يفتن يهودي عن يهوديته. هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذا ابن جبل إلى اليمن، وقد بعث كل منهما إلى مخلاف، لأن اليمن كانت مخلافين. وقال لهما الرسول الكريم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا منه أحدث به عهد زاره فسلم عليه. ولقد شيع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمير رسله على اليمن معاذا بن جبل مودعا إياه بنفسه، حيث نادى بلالا وبحضور جمع من الصحابة أن يأتيه بعمامة، فعمم معاذا بها وشد له على راحلته وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بجمع من المهاجرين والأنصار، ومعاذ راكب والرسول صلى الله عليه وسلم يسير إلى جنبه يوصيه. فقال معاذ: يا رسول الله، أنا راكب وأنت تماشيني، أنزل لأمشي معك ومع أصحابك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أحتسب خطايا في سبيل الله. ولقد زود رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بتوجيهاته النبوية الشريفة وإرشاداته، فأوصاه قائلا: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار وخفض الجناح ولين الكلام ورحمة اليتيم والتفقه في القرآن والجزع من الحساب وحب الآخرة. يا معاذ لا تفسدن أرضا ولا تشتم مسلما ولا تصدق كاذبا ولا تكذب صادقا ولا تعصي إماما عادلا. يا معاذ أوصيك بذكر الله عند كل حجر وشجر، وأن تحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يا معاذ إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لها. يا معاذ إني لو أعلم أننا نلتقي إلى يوم القيامة لأقصرن عليك من الوصية، ولكني لا أدري أنلتقي إلى يوم القيامة. يا معاذ إن أحبكم إلي لمن لقيني يوم القيامة على مثل هذه الحالة التي فارقني عليها. وكتب له في عهده ألا طلاق لامرئ فيما لا عليه، ولا عتق فيما لا عليه، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، وعلى أن تأخذ من كل حالم دينارا أو عدل معافر، وعلى أن لا تمس القرآن إلا طاهرا، وأنك إذا أتيت اليمن يسألك نصاراها عن مفتاح الجنة فقل مفتاح الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا معاذ إنك تقدم على أهل الكتاب وإنهم يسألونك عن مفاتيح الجنة، فأخبرهم أن مفاتيح الجنة لا إله إلا الله، وأنها تحرق كل شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل، لا يحجب دونه من جاء بها يوم القيامة مخلصا رجحت بكل ذنب. يا معاذ تواضع لله عز وجل يرفعك الله، واستدق الدنيا أي احتقرها واستصغرها، واستدق الدنيا يؤتك الله الحكمة، فإن من تواضع لله واستدق الدنيا أظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه. ولا تغضبن ولا تقولن إلا بعلم، فإن أشكل عليك أمر فاسأل ولا تستحي واستشر، فإن المستشير معان والمستشار مؤتمن. ثم اجتهد، فإن الله عز وجل إن يعلم منك يؤتك، وإن التبس عليك فقف، وإن التبس عليك فقف وأمسك حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. ولا تفتي فيما لم تجد في كتاب الله ولا في سنتي على قضاء إلا عن ملأ، واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النار. وإذا قدمت عليهم فأقم فيهم كتاب الله وأحسن أدبهم، وأقرئهم القرآن يحملهم القرآن على الحق وعلى الأخلاق الجميلة، وأنزل الناس منازلهم فإنهم لا يستوون إلا في الحدود لا في خير ولا في شر على قدر ما هم عليه من ذلك. ولا تحابين في أمر الله، وأدي إليهم الأمانة في الصغير والكبير، وخذ مما لا سبيل عليه العفو وعليك بالرفق، وإذا سألت فاعتذر إلى الناس فعاجل التوبة، وإذا أسروا عليك من الجهالة فبين لهم حتى يعرفوا. ولا تحاقدهم، وأمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الإسلام، وأعرض الأخلاق على أخلاق الإسلام ولا تعرضها على شيء من الأمور، وتعاهد الناس في المواعظ القصد القصد والصلاة الصلاة، فإنها قوام هذا الأمر، اجعلوها همكم وآثروا شغلها على الأشغال وترفقوا بالناس في كل ما عليهم ولا تفتنوهم وانظر في وقت كل صلاة فإن كان أرفق بهم فصلوا بهم أوله وأوسطه وآخره صلوا الفجر في الشتاء وغلسوا بها وأطل في القراءة على قدر ما يطيقون لا يملون أمر الله ولا يكرهونه ويصلون الظهر في الشتاء مع أول الزوال والعصر أول وقتها والشمس حية والمغرب حيث يحجب القرص صلها في الشتاء والصيف على ميقات واحد إلا من عذر وأخر العشاء شيئا ما فإن الليل طويل إلا أن يكون غير ذلك أرفق بهم وإذا كان الصيف فاسفر بالفجر فإن الليل قصير فيدركها النوام وصل الظهر بعدما يتنفس الظل وتبرد الرياح وصل العصر في وسط وقتها وصل المغرب إذا سقط القرص والعشاء إذا غاب الشفق إلا أن يكون غير ذلك أرفق بهم وتعاهد الناس بالتذكير واتبعوا الموعظة وأتبعوا الموعظة بالموعظة فإنه أقوى للعاملين على العمل بما يحب الله ولا تخافوا في الله لومة لائم واتقوا الله الذي إليه ترجعون يا معاذ إني عرفت بلاءك في الدين والذي ذهب به من مالك وركبك في الدين وقد طيبت لك الهدية وإن أهدى الله إليك شيئا فاقبل وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العمال والولاة لليمن فقد بعث خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالب كما بعث غيرهم من كبار الصحابة إلى اليمن ومن دراسة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه إلى عماله على نجران واليمن عمرو بن حزم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري وغيرهم نستطيع أن نستخلص الحقائق التالية أولا دخول اليمن في الإسلام واليمن يشكل موقعا هاما من عدة نواحي مثل كثافة السكان الذين كان لهم ماض حضاري مرموق وفيهم نسبة كبيرة من اليهود والنصارى وتولد باليمن ثروة واسعة يستفاد منها إضافة إلى موقعه العسكري الاستراتيجي لسيطرته على قوافل التجارة القادمة من الهند وغيرها لإمداد شرق إفريقيا وكذلك مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ثانيا اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم باليمن والدليل على ذلك إرساله لأكابر أصحابه ورجاله الذين لعبوا دورا ذا شأن في الدعوة الإسلامية ونصرتها ثالثا اهتمامه بتوجيه عماله توجيها شاملا من جميع النواحي وخاصة كيفية بث الدعوة في أقوام أصحاب عقائد مختلفة كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وذلك لكي يضمن النبي صلى الله عليه وسلم وقوف دين الإسلام من تلك العقائد موقف القوة التي تدعمها الحجة كما في قوله يا معاذ ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك عن مفاتيح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رابعا إقناع القوم بصدق وسلامة عقيدة الإسلام بالتدرج كما في قوله إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويمكننا أن نخلص من رسائل ووصايا النبي الكريم إلى عماله على اليمن الدلالات الإعلامية التالية: أولا، الاهتمام الزائد الذي أولاه صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه باليمن، وذلك لإفاده عددا كبيرا من الصحابة إلى اليمن كمعلمين ومرشدين وحكام وقضاة، ومن فرط اهتمامه صلى الله عليه وسلم فإنه أحب أن يختبر أمير عماله معاذا ابن جبل قائلا له وهو يودعه: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله قال: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد وإني لا آل. قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثانيا، عهوده ورسائله صلى الله عليه وسلم تتضمن أنواع الفقه في الدين: الزكاة والديات والأحكام والصلاة، كمرجع للعمال للعودة إليها إذا أشكل عليهم، كما في قوله: ويعلم الناس معالم الحج من فرائض وسنن وما أمر الله به، وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، وذلك لنبذ عادات الجاهلية الهمجية وتعصبهم لقبائلهم حيث كانت هي الرابطة، فأحل الله الإسلام عقيدة التوحيد لتكون هي أقرب وأوثق الروابط. ثالثا، تعليمهم شرائع الإسلام وفرائضه وحدوده، وأمر بالصلاة لوقتها، وكما في عهده لعمر بن حزم: والصلاة الصلاة، فإنها قوام هذا الأمر، اجعلوها همكم وآثروا شغلها على الأشغال. وكما في وصيته لمعاذ بن جبل قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأن الصلاة تعني استمرار العبادة للمسلم ما دام حيا، وهي مدرسة تعلم المسلمين كثيرا من الصفات مثل المرونة، وهي روح تسري في قلب وجسم المسلم من فترة أدائها إلى يومه كله. والصلاة مهمة في حياة الفرد المسلم من مطلع يومه حتى انتهائه. قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وفي الصلاة عدة عناصر تنمي ثقة المسلم بنفسه، وهي الثقة بالله، والعناية بالمظهر، والقضاء على العزلة الاجتماعية، وبناء العلاقات الاجتماعية السليمة. قال الله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهي صمام الأمان الذي يمنح الإنسان توازنه ويجنبه التسرع في اتخاذ القرارات. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، الآية 37 من سورة الأنبياء. رابعا، توصية العمال بالعدالة والتبشير ومراعاة ظروف الناس واللين في حدود تعاليم الدين كله، كما في قوله: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وخفض الجناح ولين الكلام، ولا تشتم مسلما، واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء للنار، ولا تحابين في أمر الله، وأدي إليهم الأمانة في الصغير والكبير، وتعاهدوا الناس في المواعظ، وتعاهدوا الناس بالتذكير، ولا تخافوا في الله لومة لائم. وفي توصيته صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويلين للناس في الحق ويشد عليهم في الظلم. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، الآية 18 من سورة هود. ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه مثل ما عليهم. خامسا: أخذ نصيب من مال الأغنياء صدقة لتوزيعها على الفقراء، وذلك لرفع الحيف عن هذه الطبقة التي كان في عهد ما قبل الإسلام والتي يزداد عدد أفرادها، وينظر إليهم كأنهم ليسوا من المجتمع. فجاء الإسلام فرفع من كيانهم من أموال إخوانهم. سادسا: عدم إجبار أصحاب العقائد الأخرى على اعتناق ديانة التوحيد، وهذا يعني التسامح وعدم إكراههم على دخول الإسلام، كما في قوله: ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد منها. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويلاحظ أن هذه السماحة كانت تنتقل من أفق إلى أفق فيعم أمرها بين الناس ليأخذوا الفهم الصحيح عن الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد كان من نتائج رسائل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليماته في الدين أن انتشر الإسلام في ربوع اليمن بشكل واسع، فأعزهم الله بالإسلام وأعز الله الإسلام بهم. المبحث السابع: توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قادة المجاهدين وبعض الولاة حين يبعثهم بإحدى المهمات العسكرية أو المدنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه قادة المجاهدين ويحملهم رسائل شفهية مضمونها: تألفوا الناس ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم إلى الإسلام، فما على الأرض من أهل بيت من مذر أو وبر إلا تأتون بهم مسلمين، أحب إلي من أن تأتون بأولادهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله فاقتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال عمر بن الحصين رضي الله عنه: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المسلح، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا ندع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثلما فعلوا، والترك أفضل، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الآيتان 126 و127 من سورة النحل. والمثلى هي التنكيل. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، وبعد أن عممه وسلمه السيف قال له: اغزو بسم الله وفي سبيل الله، قاتل من كفر بالله، لا تغال ولا تغدر ولا تقتل وليدا. وعندما شيع جيش مؤتة بقيادة زيد بن حارثة زودهم بتعليماته وتوجيهاته الشريفة: أوصيكم بتقوى الله ومن معكم، وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. وعن نافع عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن قتل النساء والولدان. وعن مجاهد قال: لا يقتل في الحرب الصبي ولا المرأة ولا الشيخ الفاني. وكما نرى فقد اشتملت وصاياه صلى الله عليه وسلم إلى رجال الدولة الإسلامية من مدنيين وإداريين وعمال وقضاة وولاة وعسكريين، وهم قادة المجاهدين على عدة حقائق أهمها: أولا، الاهتمام بالعدل والصدق في القول والعمل سواء مع المسلمين أو غيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية 8 من سورة المائدة. ثانيا، البحث الدائم على التبشير، الحث الدائم على التبشير وإعلام الناس بتعاليم الإسلام وأهم أركانه، وخاصة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثالثا، الحث على الجهاد في سبيل الله، لأن الإسلام الذي يدعو لخير البشرية وفي سبيل نصرة هذا الدين لا بد من بذل الأنفس والأموال لإعلاء كلمة التوحيد. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآية 41 من سورة التوبة. رابعا، وصاياه صلى الله عليه وسلم بعدم مباغتة من يدعون للإسلام وإعطائهم الفرصة للتفكير، وهذه أمور لم يألفها العالم من قبل، لأن شريعة حكام شعوب تلك الفترات كانت شريعة الغاب، وويل للمغلوب من الغالب. ويمكننا أن نستنتج بعض الدلالات الإعلامية المستوحاة من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم الشفهية ووصاياه لمبعوثيه، وهي: أولا، دعوة الناس إلى الإسلام هي الهدف الأمثل التي يأمل الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقه من بعث المبعوثين كمعلمين ومرشدين لدين رب العالمين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثانيا، الحث على الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله. ومع هذا أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام قادة المجاهدين بأمور حددها لهم، كما في قوله: قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تمثلوا. قال تعالى: له دعوة الحق. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وأمر المجاهدين وقادتهم بعدم الغدر قبل الدعوة والإنذار قبل القتال. وجاء الإسلام بأسلوب جديد فيه سلام وأمن لمن يدعى من المشركين إلى التوحيد، حيث أعطاهم فسحة للتفكير، إما اعتناق الإسلام، وفي هذه الحالة سينالهم الأمن والسلام، وسينالهم ما ينال إخوانهم المسلمين والمجاهدين سواء بسواء، وإما دفع الجزية أو القتال، وهي آخر ما دعا إليه الرسول من خصال. وهذه أساليب لم تعهدها الشعوب قبل الإسلام، إذ تعودوا على الغزو والقتال دون رحمة، حيث تسبى الزراري وتنتهك الأعراض وتدمر الأوطان ويقتل الرجال. فجاء الإسلام بتعاليمه السمحة الصادقة، حيث قضى على هذه الأساليب الوحشية وأحل محلها أسلوب الحرية في التفكير واختيار ما يناسب تفكير الشعوب ومستواها، وأقبل الناس على اعتناق الإسلام زرافات ووحدانا. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثالثا، الالتزام بأساليب التبشير مع عدم التنفير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال تعالى: وبشر المؤمنين. وقال تعالى: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. رابعا، عدم استغلال نشوة النصر للتمثيل بالقتلى أو الإجهاز على الجرحى أو هتك الأعراض أو قتل النساء والأطفال والعباد. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النتائج: أقبل الناس على اعتناق الإسلام بسلام دون مزيد من إراقة الدماء، وذلك لما اشتمل عليه الإسلام من أمان وتوحيد، لأن المجاهدين غلبوا جانب التبشير على التشديد والتنفير، وكان الاعتماد على التبشير أكثر من الإنذار والتهديد، مما حدا بالناس على الإقبال على دين اليسر بيسر، وذلك لأن الإسلام لا يعرف حقدا ولا ضغينة ولا يريد شرا بأحد. وهذه بعض الدلالات الإعلامية التي ظهرت من خلال توجيهات ووصايا الرسول الكريم لعماله ولقادة جنده المجاهدين. أولا، عند توجه عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل دعا الناس إلى الإسلام فأسلم كثير منهم، فسار ابن عوف حتى قدم دومة الجندل فمكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا وكان رأس قومه، وأسلم معه أناس كثير من قومه. ثانيا، لما انتهى معاذ إلى الجند باليمن وأشرف على الجبل أذن، فلما سمعوا صوت الأذان سمعوا صوتا عجيبا، فجاء القوم وقالوا: من أنت؟ فقال: أنا رسول. قالوا: من أرسلك؟ قال: نبي الله. قالوا: ومن نبي؟ قال: رسول الله الذي خلق السماوات والأرض، والذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار، والذي ينزل الغيث من السماء. قالوا: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتتركوا عبادة الأوثان. قالوا: قد فعلنا ذلك، فماذا؟ قال: توصلوا أرحامكم ويحقن الله دماءكم ويشعب الله صدعكم ويجمع الله كلمتكم ويفسح لكم في البلاد ويظهركم الله على عدوكم مع الذخيرة لكم من الله تعالى. ثم قرأ عهده عليهم، فلما فرغ قالوا: نعم الرسول رسولنا ونعم الوافد أنت، آمنا وصدقنا. فبنى معاذ المسجد وبنى القوم معه. ثالثا، أقبلت الوفود تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام، نتيجة لصدق صاحب الدعوة وإيمانا منهم بها وحسن إيصال الدعوة بواسطة الدعاة الذين شرحوا للناس حقائق الإسلام حتى يستقر في قلوبهم وينتشر في ربوعهم. هامش يشعب أي يجمع. الفصل الرابع: كتب المعاهدات والأحلاف وصداها الإعلامي في شبه الجزيرة العربية. المبحث الأول: كتب المعاهدات والأحلاف. بعد أن استقبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة استقبال النصر والمؤازرة من الأنصار وبنى المسجد، شعر بالراحة والاطمئنان هو وأصحابه من أذى مشرك قريش، وأصبح هدفه العاجل توحيد المسلمين بالمدينة من مهاجرين وأنصار، وكذلك عقد اتفاق أمان مع البقية الباقية من الوثنيين العرب واليهود حتى يتفرغ للمضي قدما في تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى إليه، ألا وهو التفرغ لنشر الدعوة وإعلاء دين التوحيد. لذلك بدأ العمل على إيجاد وحدة متماسكة بين المسلمين الأنصار الأوس والخزرج والمهاجرين حتى تقضي هذه الوحدة على كل أسباب الفرقة والبغضاء التي سادت بينهم قبل الإسلام بمكر من اليهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وإلغاء معظم مفاخر الجاهلية من الأحساب والأنساب، وإحلال رابطة الدين بدلا من ذلك. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالله سبحانه وتعالى قد جعل مقياس القرب والبعد منه التقوى والعمل الصالح، كما يفهم ذلك من الآيات السابقة وبالنسبة للاتفاق مع اليهود، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمن شرهم بالمعاهدة والصلح، لأنهم كانوا أصحاب ثروة وعدد وسلاح، وكان الحقد والحسد يملأان نفوسهم المطبوعة على الشر والإيقاع بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا وعالما بكل هذه الصفات، فأحب أن يأمن جانبهم بالمعاهدة التي سعى إليها اليهود فقبلها منهم. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نص المعاهدة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف والقسط أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. المفرح المثقل من الدين الكثير والعيال. ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. هامش: أصل الدسيعة ما يخرج من حلق البعير إذا رغى، وقد استعيرت للعطية كما هنا. أما كلمة يبيء أي يمنع ويكف، واعتبطه أي قتله من غير شيء يوجب قتله، ويوتغ تقول وتغى الرجل وتغا إذا هلك، وتقول أوتغه إذا أهلكه. انتهى الهامش. وأن اليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم، وأن موالي ثعلبة كأنفسهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينحجز على سأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وأن الله على أبر هذا، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. أكرر: وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وأن الله على أبر هذا، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها وأن بينهم النصر على من ذهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل مال أهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة. قال ابن إسحاق: وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.